شيخنا الحق للحجاج يقول أعطاني أحد الإخوة 10 دنانير وطلب مني مقابلها أن أقرأ الفاتحة في بيت الله الحرام وألحقها له، فحكم هذا؟
لا يجوز أن يقرأ أحد عن أحد، القرآن ليست فيه نيابة، فادعو لأخيك ورد عليه 10 دنانير، ادعو له في ظهر الغيب في الصلاة في الأماكن الطيبة وأنت تطوف وأنت تصلي في السجود وبين الأذان والإقامة الأماكن التي حرية بالإجابة، ورد إليه دنانيره وقل له إن قراءة الفاتحة نيابة عنك بدعة من البدع غير مقبولة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
يقول في بلدنا، ذكر أحد بلاد المسلمين، عندما ننتهي من صلاة العصر نقيم مجموعات ونقرأ القرآن، ويقال لهذه العادة حزب الراتب، يقول ما حكم هذا؟ وبعض يقول للإخوة، مع العلم أن بعض الإخوة يقول بدعة حسنة.
يعني إذا كان المقصود أنهم يتحلقون ويقرئهم أحدهم يعلمهم القرآن سواء بعد العصر أو بعد المغرب أو في أي وقت شئتم، فهذا أمر طيب ومحمود. أما إذا كانوا يقرؤون بصوت جماعي فهذا بدعة لا شك، هذا بدعة لا شك أنه بدعة. فهمت التفصيل؟ يعني إذا كان المقصود أنكم تشكلون حلقا للحفظ، نعم، يعني مجموعة حلق وأحد الذين يحفظون يقرؤون تلك الحلق، فهذا أمر طيب وأمر محمود وهو من حلق العلم. أما إذا كان المقصود أنهم يقرؤونه تبركا بقراءة جماعية فلا شك أن هذا بدعة يجب تركها وهجرها. نعم.
يقول رأينا بعض المسلمين يتسمون بالتبليغيين، يقول يسافرون إلى الهند وباكستان وغيرها من البلاد، يقول وما رأينا عليهم إلا خيرا.
نعم.
يقول فهل نقتدي بهم؟
أخي الكريم، الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وفرقة واحدة لا فرق، وطائفة لا طوائف، وحزب لا أحزاب، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله الموصوف في القرآن، وليس الذين يتسمون بحزب الله من الرافضة الدجالين، لكن المقصود أنك لا يجوز أن تنتمي إلى هذه الجماعة ولا إلى غيرها، بل أطلب العلم، وهذه جماعة تتجول ولا يستفاد منها شيئا. نعم عليهم سيم الصلاح، وربما كان عند أفرادهم خير، لكن قيادتهم قيادة خرافية تدعو إلى الشرك وتدعو إلى البدع، وتبايع على الطريقة الرباعية الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية، ويزعمون أن شيخهم الكبير حي يقرأ القرآن الآن في قبره 70,000 مرة في اليوم ونحو ذلك من خرافاتهم، ويعني لا يحركون ساكنا تجاه عبادة القبور الموجودة في تلك البلاد أبدا، وليس عندهم من التوحيد شيء. وأنا أتكلم عن جماعة لا أتكلم عن أفراد، ربما يوجد بعض الأتباع لا يعرفون حقيقة هؤلاء الناس وهم طيبون لكن مخدوعون بهم، فعليهم أن يطلبوا العلم وأن يبتعدوا عنهم. وهؤلاء يوهمون الجاهل بأنه عالم، وتنتشر بينهم البدع والخرافات، ولا يفرقون بين السنة والبدعة، ولا بين التوحيد والشرك، ولا يدعون إلى توحيد الله عز وجل، وفي ما يوجد عندهم من وداعة وسكون هنا فإنهم كالأسود على أهل السنة في خارج هذه البلاد كما عرفناهم وجربناهم. فاحذروا من الانتماء إلى تلك الجماعات أيا كانت مسمياتها، سواء هذه الجماعة التي ذكرت أم غيرها من الجماعات. الإسلام جماعة واحدة لا يقر تعدد الجماعات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وجاء في الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، بل هذا من الفرقة. والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فابتعدوا عن الانتماء إلى هذه الجماعات المشبوهة، وهي جماعات تبايع على طرق صوفية أربع. هذا في ولذلك هم يخدعون العرب بقراءة رياض الصالحين وبقراءة كتاب حياة الصحابة الذي أكثره قصص موضوعة ليس لها أصل في دين الله عز وجل. وأما غير العرب فإنهم يقرؤون تبليغ نصاب، ويقرؤون المهند على المفند، ويقرؤون فيض الباري، وفيه مما هو ليس على ما يرضي الباري الشيء الكثير من الخرافات والدجل والشركيات ودعاء غير الله ودعوى العصمة لبعض الناس ودعوى الولاية لآخرين. فاتقوا الله عز وجل وعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعدوا عن هذه الجماعات جملة وتفصيلا.
أحسن الله إليكم. يقول نزلت من منى إلى مكة لطواف الإفاضة، لكن لم يتيسر لي الدخول إلى منى إلا بعد منتصف الليل، فهل علي شيء؟
أرجو الله إن كنت قد بذلت جهدك، ولكن يعني الزحام حال بينك وبين ذلك، أرجو أن لا يكون عليك شيء إن شاء الله. نعم.
يقول طفلة طواف الوداع،
ولكن أقترح على الإخوة في المستقبل إن شاء الله بالنسبة لطواف الإفاضة، الوقت الذي يعني قد لا تجد فيه إشكالا ولا يفوت عليك المبيت هو آخر الليل، ليلة 11، آخر الليل ليلة 11 بعد الساعة الثانية أو الثالثة، تكون قد بت أكثر الليل وتدرك الحرم ميسورا بإذن الله. نعم.
يقول طفنا طواف الوداع قبل يوم من موعد المغادرة، ثم بقينا حتى ذهبنا إلى المدينة، فهل علينا من حرج؟
نعم، إن كان يوما يعني كاملا طويلا يزيد على يعني بتتم فيه وجلستم فيه ويعني جلستم فيه طويلا ساعات طويلة، فعليكم إعادة الطواف، وإلا إن كنتم قد خرجتم ولم تعيدوه فعلى كل واحد منكم دم يذبحه في مكة. أما إن كان الانتظار سويعات في انتظار الباص أو الحافلة أو نحو ذلك، ساعة ساعتين ثلاثة أربعة ستة في هذه الحدود، أرجو أن لا يكون بذلك بأس، لأنك خرجت بنية الخروج ولكن تنتظر الحافلة فلا بأس. أما إذا جلست يوما وبيت فكما قلت على كل واحد منكم دم ذبيحة. نعم، وليس لها بديل في وتكون في مكة. نعم.
أسئلة بمعنى، أحدها يسأل عن حكم قيادة زوجته وأمه للسيارة، يقول مع أن الحاجة ماسة لذلك في بلده طبعا. الثاني يقول ما حكم النقاب، آخر يقول ما حكم لا تنتقب، والثالث يقول يسأل عن من لا تنتقب، يقول يريد أن يتزوجها ولكنها اشترطت عليه عدم النقاب، فهل يقدم؟
بالنسبة للمسألة الأولى القيادة، والله لا أرى أن المرأة تصلح لقيادة السيارة، وقد تتعرض للمهانات ولقلة الأدب وللفساد من حيث تدري أو لا تدري. وسد الذريعة باب معروف في أصول الفقه عند المسلمين، بل إن الأخطار التي تحيط بها عند قيادة السيارة أكثر من الأمور التي رأى فيها العلماء ماذا؟ سد الذريعة في كثير من الأمور. فأقول الواجب أنهن يبتعدن عن القيادة لأن مفاسدها كثيرة. أما النقاب، يعني المقصود إذا كان بالنقاب لبس البرقع فهذا شيء آخر، لكن إذا كان المقصود تغطية الوجه فالمرأة إذا بلغت يعني الحلم ليس لها يعني بالحيض أو إنبات الشعر أو الاحتلام فلا يحل لها أن تكشف وجهها، لأن جميع جسمها عورة، لا يحل بحال أن تكشف وجهها أبدا. فالحجاب واجب، ولا تلتفت إلى بعض الفتاوى، فإذا التفت إلى بعض الفتاوى والرخص ستضيع عليه، سوف تقع في أمور كثيرة تخالف دين الإسلام. فإذا كانت تشترط عليك ألا تنتقب فقل لها هذا شرط مرفوض وأبحث عن غيرها. نعم.
يقول: امرأة وقعت في لطم الخدود لما توفى أحد أقاربها، ماذا عليها الآن؟
عليها التوبة الصادقة، تتوب إلى الله عز وجل ولا تعيد. والتوبة تقتضي أو يشترط لها أولا الإقلاع من الذنب، وثانيا العزم على عدم العودة، وثالثا الندم على ما فات. فإذا تابت توبة النصوحة بهذه الشروط فالتوبة تجب ما قبلها. نعم.
يقول: إن شاء الله ما يكون عنده اعتراض، يقول: تضيقون على المرأة في هذه البلاد، يقول: وقد رأينا النساء قائدات كملكة اليمن ونحوها.
جوابي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح. أكملوا قوم ولوا أمرهم امرأة. ما عندي جواب أكثر من هذا. ومن جعلته لك دليلا في النجاح أقول لك: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فهذه شبهة خطيرة، هي ليست شبهة، يعني مجرد دعوة. ومتى نجحت المرأة في الأمور التي لا تليق بها؟ نعم، الإسلام كرمها، والله نحن ما ضيقنا عليها، الإسلام هو الذي كرمها وهو الذي شرفها وهو الذي صانها وحفظها لئلا تبتز وتتخذ سلعة تباع وتشترى للشهوات، لأصحاب الشهوات. الإسلام هو الذي كرم المرأة، الإسلام هو الذي رفع شأن المرأة، الإسلام هو الذي حفظها وصانها. أما أصحاب هذه الدعاوى الذين يقولون إننا ضيقنا على المرأة، نقول لهم: لو سألت زوجتك أو أختك أو قريبتك عن بعض الأشياء التي يمارسها النساء الآن لا قالت لك نعم، هذه لا تليق بالمرأة المسلمة. إذا كان النساء الأوروبيات يتباكين الآن على ما قبل 100 سنة، لأنه حتى في أوروبا وفي الغرب ما كان النساء منفلتات بهذه الطريقة، فالآن كتبت غير واحدة من المتفقهات من المتعلمات في أوروبا من المثقفات قصدي، كتبن يطالبن بعودة المرأة إلى ماذا؟ إلى البيت، بعودة المرأة إلى الحفظ والصيانة، بدلا من أن تتسكع في الشوارع يصافحها فلان ويقبلها فلان وتمسك بفلان ويضايقها فلان وتقود السيارة وإذا تعطلت في الخلاء فرصة للذئاب الجائعة. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا ثمن بلا عوض ولا أثمان. فاتق الله. إن كان الأخ مستفسرا فجزاه الله خيرا، وإن كان معترضا فأسأل الله له الهداية وأن يصلح قلبه وأن يجعله يفهم الدين الصحيح وأن يبصرنا وإياه في ديننا. وأكرر وأقول له وفقه الله، لسنا نحن الذين نشرع ولا نضيق ولا نقدم ولا نؤخر، الله تبارك وتعالى هو الذي قال للمرأة وقرن أكمل في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهو الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات إيش يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وإذا تسكعت في الأسواق فقل من تستطيع أن تحفظ فرجها أبدا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف ترضى أن تكون أختك وبنتك أنت أيها السائل وفقك الله وبصرنا ونور الله قلبك أخي الكريم، كيف ترضى أن تمشي أختك في الشارع ولا بنتك ولا زوجتك يمسكها فلان يصافحها وأنت تنظر إليها كالتيس، يعني ليست عندك غيرة ولا خير ولا، لماذا؟ أين عقلك؟ أين دينك؟ أين مروءتك؟ أين غيرتك؟ فاتقوا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلبك وقلوب جميع المسلمين. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول يسأل عن حكم التدريس في المدارس المختلطة علما بأنه لا يوجد غيرها.
ابحث عن بديل ستجد إن شاء الله، ابحث عن بديل. مدارس مختلطة خطيرة جدا ومصيرها إلى مفاسد لا تحمد عقباها. إحصائية للزيجات بسبب الاختلاط للزيجات العرفية التي هي بدون ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ويقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. بلغت في إحدى البلاد الإسلامية ما يربو على 100,000 حالة، 100,000 بسبب ماذا؟ الاختلاط، بسبب الاختلاط، والله سببه الاختلاط. يقول لك لا بس الناس كل ممنوع مرغوب، لا والله يا أخي الكريم هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يقره عاقل. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إذا طلعت من الكلية وذهب إلى الكازينو وهي وصديقها وعشيقها وصديق أخيها، يعني من يأمن الذئب على الغنم؟ فيعني الموضوع خطير جدا، فلنتقي الله ونجتهد في البديع، والله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
يسأل عن صحة حديث التسابيح المشهور.
حديث ايش؟
تسابيح،
صلاة التسابيح.
نعم.
حديثها ضعيفة ما تثبت، وإن صححها بعض مشايخ وفقهم الله، لكن الذي عليه التحقيق من بقية مشايخنا أنها لا تصح وليس عليها طابع النبوة. عموما لو صح السند لا ننظر إلى الوضع الذي أو الصفة، لكن هي من جهة المتن ومن جهة السند، من جهة السند ضعيفة ومن جهة المتن صفتها ليست عليها طابع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يسأل عن التعزية، ما التعزية؟ الأكل عند أهل الميت.
التعزية تكون في
البيت، يقول يقدمون لنا طعاما من غير مصنوع خارج البيت.
التزكية، التعزية تكون في المقبرة أو في المسجد إذا لقيت أخاك، أما التجمع للتعازي فهذا بدعة من البدع. يقول السلف كنا نعد الاجتماع بعد وفاة أحد نعده من النياحة، كان السلف يعدونه من ماذا؟ من النياحة. وشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، شيخنا الشيخ الألباني وغيره من المشايخ كلهم أوصوا بأن لا يجتمع بعد وفاتهم، وكانوا عندما كانوا أحياء يغلقون بيوتهم إذا توفي لهم قريب لئلا يتجمع عندهم أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطعام أهل الميت بدلا من أن نطعم عندهم وأن نتجمع في بيوتهم ونأكل عندهم. أما إذا تحول ذلك إلى أكل وشرب وذبائح وتلاوة القرآن من القراء الفجار الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل، فهذه من أعظم من أكبر البدع الخطيرة التي يعيشها كثير من المسلمين. اختر سؤال صغير أخير.
سؤال صغير، صلى الله عليكم. الفتن في بعض البلاد الإسلامية والهرج القتل يقتل
الله الأخاء. أدعو لهم بأن يصلح الله أحوالهم، وإياكم أن تذبوا عن المجرمين سواء من الخوارج أو من الرافضة أو من أي فئة تفعل هكذا بالمسلمين، فإنهم الآن اجتمعوا الرافضة مع الدواعش الخوارج مع المصطادين والمرتزقة والمصطادين في الماء العكر مع الغرب الذين يعدون مع الذئب ويصيحون مع الراعي مع الكفار، ولكن الله سبحانه وتعالى خير مسلم، فادعوا الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وحذروا المسلمين من ألا ينخرطوا في هذه الفتن لا باسم الجهاد ولا باسم غيره، فالقائم الآن ليس جهادا وإنما هو قتل للمسلمين ولعب بكتاب الله عز وجل وتأويل وتحريف للنصوص الشرعية. وإن استطاع أن نقف مع إخواننا في أي مكان بالمساعدة فبها، وإلا لا نقف مع أولئك أدعياء الجهاد الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، بل وقد ذبحوا من أهل السنة أكثر مما قتلوا من الآخرين كما يزعمون، وما يدعونه من أنهم جاءوا للجهاد هذا كله دجل ولا يصح ولا يثبت، لأن هذه ليست صفات المجاهدين، ما يقدمون عليه ليس من صفات المجاهدين وليس عليه ولا تتوافر فيه ضوابط الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، لعل يكون موعدنا متأخر هذه المرة، يوم الجمعة الموافق 7 من شهر محرم نظرا لسفري، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، صلى الله وسلم. الجمعة يوم 7 محرم في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.